الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأصلي وأسلم على من بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فالسلام عليكم معاشر الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس المبارك من مجالس الخير والنفع، وأن يجعله لي ولكم ذخراً وقربةً نتقرب بها إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، إن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة متنوعة، وأجلها نعمة الهداية ومعرفة طريق الحق. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالهداية سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فراحة في النفس وطمأنينة في القلب وانشراح في الصدر ومحبة في قلوب الناس، وأما في الآخرة فنجاة من النار وفوز بدار النعيم والقرار ورؤية الملك الغفار لا حرمنا الله وإياكم من واسع فضله. أما من حاد عن الطريق وابتغى سبيل الغي والفساد فإنه يعيش عيشة مهينة وحاله بئس الحال، ثم مآله بعد ذلك بئس المآل. أما في الدنيا فإنه يعيش في هموم لا تبارحه وأحزان لا تفارقه، فتراه حزيناً كئيباً، وترى الناس تنكر قلوبهم إياه، وترى في وجهه ظلمة ووحشة، هذا عقوبة له في الدنيا، وما عند الله أشد وأبقى فهي النار وبئس القرار والخزي والنكال والحرمان من جنة عرضها السماوات والأرض. إن أولئك الذين حادوا عن الطريق المستقيم وسلكوا طريق الغي والفساد، إنهم في أبأس حال وفي أسوأ حال، حتى وإن كان ربما يبدو للناظر إليهم أنهم يعيشون في رغد من العيش وسعادة وأنس وسرور، هكذا يبدو للناظر أول مرة، ولكن كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فما أعظم نعمة الهداية أيها الإخوة والأخوات، ما أعظمها من نعمة، وما أعلى منزلها وقدرها عند الله تبارك وتعالى. لكن النعمة التي تفوقها والفضيلة التي تغلبها هي نعمة الاستمرار والثبات على هذه الهداية، وتلك لعمر الله مجمع الفضائل وأس الخيرات. فكم من إنسان ذاق طعم الهداية وتنفس أريجها وشذاها، وكانت له المنزلة بين الناس حينما كان من أهلها، ثم بين طرفة عين وانتباهتها تغير الحال وسار في طريق الضلال، فأصبح أسيراً لشهواته، عبداً لملذاته. رضيت بالدون أم أسلمت للنكد؟ أم السراب ابتلى عينيك بالرمد؟ أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت والعمر متصل والدرب في مدد؟ يا أنت أين المنى اللاتي شمخت بها؟ فأعظم الذنب إزهاق المنى بيدي، قد كان لي فيك آيات وموعظة تزف وبل الرضا برداً على كبدي، وكنت عند حدود الله ذا وجل، فما لك اليوم لا تلوي على أحد؟ ما لي أراك كسيف الطرف منهزماً، وكنت بالأمس ترياقاً لكل صدي، لما سقطت أمامي وانجلى بصري، عزيت نفسي وثار الخوف في أودي، واحلولكت كلمات البشر في شفتي، وأظلم الكون في عيني على عمدي. قد كنت أبقيك للخطب الجليل، فمن لغيهب الغم والبأساء والكمد. إن اللآلئ تبقى وهي غالية، وإنما تعصف الأمواج بالزبد. إن الحديث أيها الإخوة والأخوات عن الثبات في زمن المتغيرات أمر بالغ الأهمية، لأنه يرتبط بأغلى ما نملك، وهو ديننا وهويتنا. وكيف نثبت على هذا الطريق الطويل الذي زلت فيه أقدام وتساقط فيه كثيرون قبل أن يبلغوا نهايته ومقصده؟ سيكون الحديث أيها الأحبة في الله في هذا الموضوع في أربع وقفات، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والإخلاص لوجهه الكريم. الوقفة الأولى: أسباب طرق هذا الموضوع. ثمة أسباب كثيرة دعت إلى طرق هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية. أذكر من هذه الأسباب على وجه الإيجاز: أولاً، وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون، وأنواع الفتن والمغريات التي بنارها يكتوون، وأصناف الشهوات والشبهات التي أصبح الإسلام بسببها غريباً، فنال المتمسكون به مثلاً عجيباً وصفهم به صلى الله عليه وسلم بقوله: القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. والفتن اليوم كما تلاحظون فتن عظيمة مهولة، وهي فتن كأمواج البحار العاتية. كم أغرقت من الخلق في بحرها اللجي، نسأل الله معافاته ومغفرته. جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا يوما عند عمر ابن الخطاب فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا سمعته. قال: أجل، أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفاه، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله الكريم من فضله، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن أسباب طرق هذا الموضوع المهم ارتباطه بالقلب. هذا القلب الذي من أخص خصائصه ومن أعظم ميزاته أنه سريع التقلب والتحول. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد عند الإمام أحمد وصححه الألباني: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. ويضرب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القلب مثلا آخر فيقول: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب. وتأمل إلى هذه الصورة وهذا التشبيه العجيب: إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاه، تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فتثبيت هذا القلب المتقلب برياح الشهوات والشبهات لا شك أنه أمر خطير يحتاج إلى وسائل جبارة تكافئ ضخامة المهمة وصعوبتها. لأجل ذلك كله كان الحديث عن هذا الموضوع. ومن أسباب طرق هذا الموضوع أيضاً كثرة حوادث الردة والنكوص على الأعقاب والانتكاسات بين المسلمين، مما يحمل المسلم على خوف من أمثال هذه النهايات المفجعة، ويتلمس وسائل الثبات للوصول إلى بر آمن. مصداق هذا كله مشاهد فيما نراه اليوم في واقع كثير من الناس. فبينما ترى الرجل أو المرأة من أهل الخير والصلاح إذا به قد انقلب على وجهه فترك سبيل الهداية واستعذب طريق الغواية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن تذكر هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات لتطير له الباب العقلاء وتنفطر منه قلوب الأتقياء، كيف لا؟ والخاتمة مغيبة والعاقبة مستورة، والمرء لا يدري على أي شيء يختم له. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويخوفنا فيقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالله المستعان وعليه وحده التكلان. الوقفة الثانية من أخبار المنتكسين. إن الناظر في التاريخ الغابر والحاضر يرى نماذج لأناس كانوا من أهل الصلاح والاستقامة ثم ارتدوا أدبارهم ونكصوا على أعقابهم وتركوا طريق الهداية فكانوا من أهل الضلال والفساد، أجارنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن في التذكير بأخبارهم وأحوالهم لموعظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا شك أن ذكرى هذه الأخبار وهذه القصص منهج شرعي، ولهذا أمر الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن يذكر شأن بعض أولئك المنتكسين عبرةً وتذكرةً للمتقين. ومن هؤلاء الذين أمر الله جل وعلا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بذكر أخبارهم رجل من بني إسرائيل يدعى بالعام ابن باعورة. هذا الرجل كان عابداً عالماً حتى إن الله جل وعلا علمه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ومع هذا كله فقد ضل عن الطريق واتبع شهوات نفسه، فكان كما قال الله عز وجل عنه في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. تأمل، آتاه الله آيات عظيمة من العلم والمعرفة بربه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فحكاية قصص هؤلاء فيها عبرة عظيمة وتحذير لمن اغتر بما عنده من العلم والعبادة واتكأ عليها ونسي أنها محض فضل الله تبارك وتعالى. من هؤلاء المنتكسين الذين سطر لنا التاريخ خبرهم رجل يدعى جبلة ابن الأيهم الغساني. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب المنتظم أن جبلة ابن الأيهم وهو أحد ملوك غسان كتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره بإسلامه ويستأذنه في الوفود عليه، فسر بذلك المسلمون ففرح بذلك عمر والمسلمون، فكتب إليه عمر أن اقدم فلك ما لنا وعليك ما علينا. فقدم جبلة وهو ملك كما قلنا من ملوك غسان، قدم من قبيلته بخمسمائة فارس، فلما دنا من المدينة ألبسهم الوشي المنسوج بالذهب والحرير الأصفر وجلل الخيل بالديباج وطوقها بالذهب والفضة، ثم لبس تاجه، فلم يبق أحد في المدينة إلا خرج للقائه وفرح المسلمون بقدومه فرحا كبيرا. ثم إن جبلة هذا حضر الموسم في عامه ذلك، فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ إزاره رجل من فزارة من قبيلة فزارة، فانحل إزار جبلة فغضب والتفت إليه ثم لطمه فهشم أنفه، فاشتكى الفزاري إلى عمر، فبعث عمر إلى جبلة فأقر بذلك، فقال عمر: أما أنت فقد أقررت فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقيد منك، أي أقتص منك. فقال جبلة: تصنع بي ماذا؟ قال: آمر بهشم أنفك كما فعلت. قال: كيف ذلك وأنا ملك وهو سوقة من أوضع الناس ومن أقل الناس، كيف تفعل هذا بي وأنا ملك وهو سوقة؟ قال عمر العادل الذي لا يرج عليه أمثال هذا الكلام، قال: إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى. قال جبلة: قد كنت أظن أنني أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. قال عمر: دع عنك هذا، إما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص منك. قال: إذن أتنصر؟ أعود إلى النصرانية؟ فقال عمر: إن تنصرت ضربت عنقك لأنك قد أسلمت، فإذا ارتدت قتلتك. فلما رأى الجد من عمر قال جبلة: أخرني إلى غد. قال عمر: لك ذلك. فلما كان الليل خرج هو وأصحابه، فلم يلبث أن دخل إلى القسطنطينية وهي معقل الروم، فدخل على هرقل فتنصر والعياذ بالله، ففرح به هرقل وأعطاه من الأموال والجواري الشيء الكثير. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ذلك هو الخسران المبين. ثم إن عمر رضي الله عنه بعد زمن أرسل إلى جبلة من ينظر إلى أمره أو في أمره وما آل إليه، فذهب رسول عمر إلى باب جبلة، فإذا عليه من القهارمة والحجاب والبهجة وكثرة الجمع مثل ما على بابه هرقل. قال الرسول: فدخلت عليه وهو قاعد على سرير قوائمه من ذهب، فلما عرفني رفعني معه على السرير وجعل يسألني عن المسلمين، فذكرت له خيرا وقلت له: قد تضاعفوا أضعافا على ما تعرف. قال: وكيف تركت عمر بن الخطاب؟ قلت له: بخير. فأغمه ذلك، ثم التفت إلى الجواري اللواتي كن عن يمينه وعن شماله، فطلب منهن أن يغنينه، فاندفعن يغنين بأبيات لحسان بن ثابت رضي الله عنه قالها في الجاهلية، يمدح فيها ملوك الغساسنة، وجبلة هذا واحد منهم. فأخذن يرددن: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يسقون من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. قال: فضحك جبلة حتى بدت نواجذه، ثم أطرق بعد ذلك إطراقة فتذكر حاله يوم كان مسلما يعيش بين المسلمين مطمئن القلب مرتاح النفس، ثم آلت حالته إلى أن ارتد وكفر بعد إسلامه ورضي بعيشة الكفار ومنادمتهم. فأنشأ يقول: تنصرت الأشراف، ويقصد نفسه، تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة، وبعت لها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر. قال الراوي: ثم جعل جبلة يده على وجهه يبكي حتى نظرت دموعه على لحيته كأنها فصيص اللؤلؤ. قال: وبكيت معه. ثم انصرفت الجواري لما رأينا بكاءه، فجعل ينشف دموعه بكمه ويمسح وجهه، ثم ودعني بعد ذلك وقال: أقرئ عمر بن الخطاب والمسلمين مني السلام. قال: فخرجت من عنده فأتيت إلى عمر فقال: هل لقيت جبلة بن الأيهم؟ قلت: نعم. قال: هل تنصر؟ قلت: نعم. قال: هل رأيته يشرب الخمر؟ قلت: نعم. قال: أبعده الله، قد تعجل فانية بباقية فما ربحت تجارته، إلى آخر القصة، وهي قصة طويلة حزينة تنبئك كيف تكون تعاسة المرتدين ونهاية المنتكسين الذين كتب الله عليهم الشقاء في أم الكتاب، نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه. وممن كتب الله شقاءه وأزاغ الله قلبه بعد زمن من العبادة والذكر الرجال ابن عنفوة الحنفي، فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كان في الرجال بن عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرى شيء عجيب، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما والرجال معنا جالس، فقال عليه الصلاة والسلام: أحد هؤلاء النفر في النار. وفي رواية قال: إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. قال رافع: فنظرت فإذا هم أبو هريرة وأبو أروى والطفيل بن عمرو والرجال، فجعلت أنظر وأتعجب. فلما ارتدت بنو حنيفة سألت: ما فعل الرجال؟ قالوا: افتتن وشهد لمسيلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشركه في الأمر، يعني في الرسالة، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رافع بن خديج: فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. قالوا: وكان الرجال يقول: كبشاني وانظر إلى التمادي والبغي، يقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ومسيلمة قال: كبشاني إن تطح فأحبهما إلينا كبشنا، يعني مسيلمة لأنه من بني حنيفة، ويعني بالآخر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ويله ما أشد جرمه، وسيندم هذا الأفاك الأثيم على كلامه هذا حين يعض على يديه يوم القيامة ندما وحسرة، ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ مسيلمة خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أخبار المنتكسين خبر أحدهم ويدعى عبدة ابن عبد الرحيم، وقد ذكر قصته الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يقول: ودخلت سنة 78 و200، وفيها توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله. وقد كان من شأنه، واسمعوا يا أيها الإخوة اسمعوا إلى شأن هذا الرجل، قال: وقد كان من شأنه أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، من المجاهدين المكثرين الجهاد في سبيل الله. قال: فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرون لبلدة من بلاد الروم، إذ نظر هذا الرجل إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها، ثم راسلها وكتب إليها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ وانظروا يا أيها الإخوة والأخوات إلى خطورة النظرة المحرمة، والتي ربما يستهين بها البعض أحياناً، لكن انظروا إلى نهاية هذا البائس. قال: فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت المرأة: لا سبيل إلي إلا أن تتنصر، فما توانى في ذلك والعياذ بالله. فأجابها إلى طلبها، فما راعى المسلمين إلا وهو عندها هذا المجاهد، هذا المقاتل في سبيل الله. انتقل من الإسلام إلى الكفر وإلى هذه الحالة البئيسة، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غمًا شديدًا، وشق عليهم ذلك مشقة عظيمة. فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك وصيامك وصدقتك؟ هل تذكر أيام التلاوة، أيام قيام الليل، أيام البكاء من خشية الله؟ كيف نسيت هذا كله؟ يسألونه ما فعل ذلك كله، فقال هذا الرجل: اعلموا أني قد نسيت القرآن كله إلا قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وأخبار المنتكسين أيها الإخوة والأخوات كثيرة وعجيبة، ولكنني سأقف وإياكم مع نموذج أخير لأحد المعاصرين لنا في هذا الزمن، وقد هلك قبل ما يقارب أو ما يزيد على 10 سنوات بقليل، وكثير منا ربما سمع خبره، وهو من يدعى بعبد الله القصيمي. ولا أحسب أحدا يتكلم عن هذا الموضوع موضوع الثبات على الهداية إلا وسيذكر قصة هذا الرجل البائس عافانا الله وإياكم. واسمحوا لي أيها الإخوة أنني ربما أطيل قليلا في أخبار هذا الرجل لأن فيها عبرة وعظة. لقد كان من شأن هذا الرجل أنه كان عالما من علماء الشريعة. لاحظوا يا أيها الإخوة، لم يكن مجرد عابد، بل كان عالما من علماء الشريعة الكبار. يقول عنه بعض معاصريه: لم نره إلا وقد تأبط كتابا وكان مولعا بقراءة صحيح البخاري. وقد ألف هذا الرجل المؤلفات في نصرة الإسلام والدعوة السلفية والدفاع عنها والرد على المبتدعة وأهل الضلال. وكان له كتاب شهير في مجلدين من أروع ما كتب في الدفاع عن الدعوة السلفية والرد على أهل البدع، وهو كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية. حتى أنه ذكر أن بعض معاصريه ومن قرأ هذا الكتاب قالوا حينما قرأوه ورأوا فيه العجائب، قالوا: إن القصيمي قد دفع مهر الجنة بهذا الكتاب، ولا نجد رأساً يطاول رأسه إلا ابن تيمية. وقد كان له مكانة عالية حتى بين العلماء، كان لهذا الرجل مكانة عالية بين العلماء لما كان عليه من الذب عن دين الله والرد على المخالفين. وقد مدحه جمع كبير من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وهو أحد أئمة المسجد الحرام في ذلك الوقت ومدير دار الحديث بمكة. وله قصيدة شهيرة يمدح فيها هذا الرجل، اسمع ماذا يقول. يقول: ألا في الله ما خط اليراع لنصر الدين واحتدم الصراع، صراع لا يماثله صراع تميد به الأباطح والتلاع، صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع، خبير بالبطولة عبقري له في العلم والبرهان باع، يقول الحق لا يخشى ملاما وذلك عنده نعم المتاع، يريك صراعه أسدا خصورا له في خصمه أمر مطاع، كأن بيانه سيل أتي تفيض به المسالك والبقاع، لقد أحسنت في رد عليهم وجئتهم بما لا يستطاع. هذا الرجل مع أنه بلغ هذه المكانة العظيمة إلا أنه والعياذ بالله قد انحرف عن طريق الصلاح واستمر في غيه وضلاله حتى كفر بالله العظيم، بل زاد الأمر وتمادى به حتى صار ملحداً زنديقاً يؤلف المؤلفات التي يشكك فيها ومن خلالها في وجود الله تبارك وتعالى. يقول عنه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مقدمة كتابه تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، يقول رحمه الله: أما بعد، فإني وقفت على كتاب صنفه عبد الله ابن علي القصيمي سماه هذه هي الأغلال، هذه هي الأغلال، فإذا هو محتو على نبذ الدين والدعاية إلى نبذه والانحلال عنه من كل وجه. وكان هذا الرجل قبل كتابته وإظهاره لهذا الكتاب معروفا بالعلم والانحياز لمذهب السلف الصالح، وكانت تصانيفه السابقة مشحونة بنصرة الحق والرد على المبتدعين والملحدين، فصار له بذلك عند الناس مقام وسمعة حسنة، فلم يرع الناس حتى فاجأهم بما في هذا الكتاب الذي نسخ به وأبطل جميع ما كتبه عن الدين سابقا. إن حالة هذا المحروم أيها الإخوة والأخوات لتذكرنا بقول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه أبو يعلى في مسنده وصححه الألباني: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. ولقد اطلعت أيها الإخوة والأخوات على عدد من كتب هذا الرجل التي كتبها إبان صلاحه وهدايته، وإلى كتبه التي ألفها وكتبها بعد ذلك، فرأيت أمراً مهولاً تدمع له العين ويحزن له القلب. اسمع وتأمل واعتبر أيها الأخ الكريم، وتذكر حالة هذا المسكين يوم كان على طريق الهدى والنور ثم نكس على رأسه وسار في دهاليز الضلال والظلمات. أسوق لكم أيها الإخوة كلاما لهذا الرجل بين حقبتين من حياته، الحقبة الأولى التي كان فيها على درب الهداية، والحقبة الثانية التي انتكس فيها عافانا الله وإياكم. وتأمل فرق الشاسع بين الحالتين لتدركوا معنى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول القصيمي في مقدمة كتابه مشكلات الأحاديث النبوية يوم كان مسلماً محسوباً في عداد أهل العلم، يقول: اللهم إنا نسألك الإيمان والطمأنينة، ونعوذ بك اللهم من الشك والحيرة، ونهدي لك أتم الحمد والثناء. هذا بيان لأحاديث صحيحة أشكلت على كبار العلماء، فعجل فريق فكذبها وردها وتحامل عليها، فجرأ العامة وأشباه العامة على أن يكذبوا كل ما لم يحيطوا بعلمه، فزاد كلامه أهل الشك شكاً وريبة، وظل فريق في الحيرة والشك، فرغب عن الدين وأوغل في الشهوات والملذات. ونحن نسأل الله السلامة من ذلك كله، كما نسأله لنا الرشاد والهداية فيما فعلنا وفيما سوف نفعل. وكان هذا الرجل ممن ينكر المنكرات ويحارب أهل البدع والإلحاد ويغلظ عليهم في الرد، وله في هذا أقوال دائعة مشهورة، منها قوله في كتاب الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم، يقول: ولا يكبر عليك ما ترى من بعض الشدة، يعني على أعداء الله في كلامي الذي أقوله، يقول: ولا يكبر عليك ما ترى من بعض الشدة، فإننا ما فعلنا ذلك إلا غضبا لله وغيرة على دينه. وربما قال البعض، وتأملوا إلى هذه الكلمات جيدا، يقول: وربما قال البعض إن الرد على الملحدين لا يجدي شيئا، لأن من دخل حظيرة الإلحاد فهيهات أن يغادرها، وهو احتجاج ضعيف مهين. اسمعوا يا أيها الإخوة واعتبروا، اسمع ماذا يقول. يقول: فإنه احتجاج ضعيف مهين، فإن من ذاق حلاوة عقيدة التوحيد ولباب الإخلاص فهيهات أن يعافها. فلم أسمع أن رجلاً دخل مذهب الموحدين وتطهر قلبه من أرجاس الشرك فخرج منه ونكص على عقبه. سبحان الله، من يصدق أن صاحب هذه الكلمات هو نفسه قد نكص على عقبه وانتكس وانقلب كافراً بالله العظيم، فصار بعد ذلك له المؤلفات التي يقرر فيها مبدأ الإلحاد والزندقة، وكان فيما مضى داعية للتوحيد منافعا عنه. تأملوا إلى شيء من كلامه الذي ينضح بالكفر والضلال، وقارنوا بينه وبين ما سبق. يقول في كتاب الله بعنوان هذا الكون ما ضميره، يقول: إن الإنسان الذي المثل، يعني المثال الذي يجب أن يطمح إليه، إن الإنسان المثل الذي يجب أن يكون هو زنديق العقل، قديس النفس والأخلاق، هو العاصي المتمرد المحارب بتفكيره. ويقول في مقال له بعنوان في غار حراء: لم أجد الإله ولا الملاك. وأستميحكم العذر في هذا الكلام الكفري الذي يقوله هذا الرجل، لكنني ما ذكرته إلا موعظة لي ولكم، فلعلنا أن نلهج لربنا عز وجل بالدعاء أن يثبتنا، فإن الهداية من الله عز وجل. يقول هذا الرجل، يقول: ذهبت إلى الغار، غار حراء، غار محمد وإلهه وملاكه، إلى الغار العابس البائس اليائس، ذهبت إليه استجابة للأوامر. دخلت الغار، دخلته، صدمت، ذهلت، فجعت، خجلت من نفسي وقومي وديني وتاريخي وإلهي ونبيي ومن قراءاتي ومحفوظاتي. أهذا هو الغار؟ غار حراء هو الذي لجأ واختبأ فيه الإله كل هذا التاريخ؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكور. ويقول وتعالى الله عما يقول، يقول: إني يا إلهي سأسأل هذا السؤال حتى دون أن تأذن، حتى دون أن تأذن أو تغفر، بل حتى لو كان محتوما أن تقاسي من الغضب والحيرة والعجز والافتضاح. وقال أيضا: لو كان الإله يعاقب الوثن على قدر كونه وثنا لما وجد أو عرف عقابا يكفي لمعاقبة النبي العربي والنبوءة العربية. قبحه الله وأخزاه، كيف اجترأ على ربه بهذه الكلمات التي تقشعر لها الأبدان؟ والسؤال المهم الذي يجب أن نطرحه في هذا المقام: كيف ظل هذا البائس؟ وكيف وصل إلى هذه المرحلة وقد كان عالماً بالشريعة مدافعاً عنها؟ وللجواب على هذا السؤال نقول: أما أولاً فلأن الله لم يرد هدايته، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالهداية أيها الإخوة كما ذكرنا في أول حديثنا هي محض فضل الله عز وجل وكرمه عز وجل، فمن أوتيها فقد أوتي الخير كله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وأما ثانيا فإن جوانب الهداية لم تكتمل في شخصية هذا الرجل، ولو اكتملت الهداية في قلبه ما ضل أبدا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يهدي الله فما له من مضل. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إنما رجع من رجع قبل الوصول، ولو وصلوا ما رجعوا. وإن الناظر في سيرة هذا الرجل المخذول يلحظ أنه حتى في ذلك الوقت الذي كان فيه سالكا درب الصلاح كانت فيه حمأة كبر وغرور عرفها من كان مصاحبا له وملازما له. ومما يدل على هذا الخلق المشين في هذا الرجل أنه قال في أحد كتبه التي ألفها قديما يتكلم عن نفسه ويثني عليها، يقول: لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكري، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكى، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. وقال مرة يثني على نفسه: ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق أغنى عن الرسل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الغرور. هل رأيتم أقبح وأشنع من الكبر والغرور؟ الكبر هو الذي أودى بإبليس فأخرجه من رحمة الله، حين قال الله له وأمره بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين. المتكبر يا أيها الإخوة بغيض إلى الله، بعيد عن الله، بغيض إلى خلقه أيضا، وهو على شفا عذاب وشيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نعم، الكبر من أقبح الصفات ومن أبعد، وصاحبه من أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى. الوقفة الثالثة: مواطن الثبات. إن من المستحسن أن نعرج أيها الإخوة والأخوات ولو بصورة عجلة على مواطن الثبات التي يجب أن نقفها في حياتنا المليئة بمنعطفات الضلالة ودهاليز الانحراف. وتلك المواطن كثيرة وتحتاج إلى تفصيل طويل، لكنني سأوجز الحديث عنها في هذه النقاط التالية. أولاً: الثبات في الفتن. إن التقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن ولا شك، فإذا تعرض القلب لفتنة السراء أو فتنة الضراء فلا يثبت عندئذ إلا أصحاب البصيرة الذين عمرت قلوبهم بالإيمان. والفتن أيها الفضلاء كثيرة متنوعة كما أشرنا في أول حديثنا، ومن هذه الفتن فتنة المال، وكم من إنسان ضل عن الطريق بسبب الدرهم والدينار. قال الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فانظر إلى العاقبة، قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ومن الفتن فتنة الجاه والمنصب والزوجة والولد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن أشد الفتن وأخطرها فتنة النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكم من رجل أغوته امرأة رآها مباشرة أو على شاشة تلفاز أو حاسوب فهويها وتعلق قلبه بها، فكانت هذه النظرة والعياذ بالله بداية للانحراف والضلال الذي ربما لم يرجع بعده أبدا إلى الهداية والصلاح. ثانيا من مواطن الثبات، الثبات على المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. فمهما تبدلت آراء الرجال وتلونت مبادئهم وتنكروا لمنهجهم الأصيل الذي ربما كانوا عليه في يوم من الأيام، فيجب ألا يفت ذلك في عضد المؤمن، لأنه واثق من طريقه، متيقن من منهجه، فهو يسير واثق الخطى. يحدوه في ذلك قول ربه عز وجل في كتابه الكريم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إننا نلحظ أيها الإخوة والأخوات تراجعاً واضحاً في صفوف كثيرين ممن كانوا موسومين بالأصالة في المنهج والتميز في السمت والصلاح، وما ذاك إلا لعظم الفتن وكثرة الشبهات، والموفق من عصمه الله. ثالثاً من مواطن الفتن الثبات عند الممات. إن أهل الكفر والفجور يحرمون الثبات في أشد الأوقات كربة وفي أشد الأوقات شدة، وذلك عند الموت. فربما بدت منهم وهم في هذه الساعة الحرجة، ربما بدت منهم بعض التصرفات التي تدل على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قرأنا وسمعنا كثيرا عن حال رجال ونساء لم يلهموا نطق الشهادة عند الموت، كما قيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله، فجعل يحرك رأسه يمينا وشمالا يرفض قولها. وقيل لآخر: قلها، فقال: هذه قطعة جيدة، هذه رخيصة، هذه غالية، فمات وما قالها. وثالث يذكر أسماء قطع الشطرنج، ورابع يدندن بألحان الغناء أو بذكر معشوقه الذي تعلق قلبه به، عافانا الله وإياكم من سوء الختام. وقد يرى من هؤلاء سواد في الوجه، أو يشم نتن رائحة كريهة، أو ربما صرف عن القبلة عند خروج روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل السنة وأهل الصلاح جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم يوفقون للثبات عند الممات، فينطقون بالشهادتين، أو تقبض أرواحهم وهم على طاعة، أو يرى في وجوههم أثر الفرح والسرور، نسأل الله الكريم من فضله. جاء في سيرة الإمام المحدث أبي زرعة الرازي رحمه الله ما ذكره أبو جعفر محمد ابن علي قال: حضرنا أبا زرعة وهو في السوق، يعني في الموت، وعنده أبو حاتم وابن وارة الرازي والمنذر ابن شاذان، وكل هؤلاء الثلاثة من أئمة الحديث الكبار، فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. واستحيوا أن يذكروا هذه، أن يلقنوا أبا زرعة هذا العالم الجليل القدر، استحيوا أن يلقنوه مباشرة هذه الكلمة وهو من هو في مكانه وسؤدده وعلمه، فأرادوا أن يأتوا بذلك بطريقة غير مباشرة، فجعلوا يتذاكرون سند الحديث فيما بينهم، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ثم تلكأ وجعل يقول: ابن أبي، ابن أبي، يريد أن يسمع أبا زرعة، ولم يجاوز ما قال. فقال أبو حاتم: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ثم توقف. عند ذلك تكلم الإمام أبو زرعة وهو في النزع وهو يعاني سكرات الموت الشديدة، فقال رحمه الله: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد عن صالح ابن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فاضت روحه إلى الله جل وعلا. انظر إلى الثبات على دين الله في هذه الساعات الحرجة، وما كان ذلك كذلك إلا لمن حفظ الله في أيام صحته وقوته ونشاطه، فحفظه الله ولم يخذله في هذه الساعة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم عند الممات على قوله الحق. الوقفة الرابعة والأخيرة: وسائل الثبات. إننا أيها الأحبة في الله في هذا العصر بالذات أحوج ما نكون إلى معرفة أسباب الثبات والأخذ بها، فالفتن كما تلاحظون تموج بالشبهات والشهوات، والقلوب ضعيفة والمعين قليل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سرعة تقلب أهل آخر هذا الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. ومن الوسائل المعينة على لزوم جادة الهدى والثبات على دين الله: أولاً الإقبال على كتاب الله عز وجل قراءةً وفهماً وتدبُّراً. فالقرآن العظيم وسيلة التثبيت الأولى، وهو حبل الله المتين والنور المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن يا أيها الإخوة به حياة القلوب، وبه تطمئن هذه القلوب لمولاها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وبهذا يتبين كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستعذب القرآن فيقوم به في ظلام الليل، حتى قال حذيفة رضي الله عنه محدثاً عن صلاة صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقال كما في صحيح مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة، أي المئة آية الأولى منها، قال ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، فأنهى سورة البقرة كاملة. وظن حذيفة أنه سيركع بعد ذلك، فافتتح بسورة النساء وكانت في الترتيب قبل آل عمران فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يا أيها الإخوة، ثلاث سور، أطول سور القرآن، يقف فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة واحدة، ولم يكن ذلك هذًا كهذ الشعر. قال حذيفة: يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه. الله أكبر، ما أعظم العبادة! هذه العبادة التي جعلت قلب محمد صلى الله عليه وسلم يثبت في أشد الأوقات صعوبةً ولأواءً وشدَّة، إلى آخر الحديث في وصف صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نستطيع أن ندرك الفرق بين الذين ربطوا حياتهم بالقرآن وأقبلوا عليه تلاوةً وحفظًا وتفسيرًا، منه ينطلقون وإليه يفيئون، وبين من جعلوا كلام البشر جل همهم وشغلهم الشاغل، وترى أحدهم ربما يستثقل كلام الله، بينما هو في المقابل يستعذب اللهو والغناء والطرب. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن وسائل الثبات الإيمان بالله والصدق في عبادته. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. والإيمان كما تعلمون اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هؤلاء هم الذين يثبتهم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولقد أوصى الله رسوله بالعبادة، لأن الفتنة التي سيواجهها عليه الصلاة والسلام شديدة وقوية، فكيف سيواجه هذه الفتنة إلا بالعبادة؟ قال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. والعلة في ذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا شك أن الثبات له مقدمات، من أعظمها العبادة والعمل الصالح، وأهلها أقوى الناس ثباتا عند الفتن، وهذا بين وواضح. وإلا فهل نتوقع ثباتا على الطريق من أولئك الكسالى القاعدين المستثقلين للعبادة والصلاة؟ هل نتوقع منهم ثباتا إذا أطلت الفتنة برأسها؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله يهديهم إلى صراطه المستقيم، ويثبتهم بما ثبتوا به أنفسهم في الحياة الدنيا. انظر مثلا إلى ثبات الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وذلك حينما مات رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان موته عليه الصلاة والسلام فجيعة عظيمة وبلاء شديدا، طاشت فيه العقول وذهلت فيه الأفهام، حتى إن عمر الفاروق ذهل وطاش عقله، وأصبح يرعد ويزبد ويقول: من قال إن رسول الله مات قطعت رأسه بهذا السيف. حتى عمر فقد صوابه. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد ثبت ثباتا عجيبا، فجاء إلى المدينة والناس في حالة ذهول وبكاء ونحيب لفقد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا به يشق الصفوف، فيأتي ورسولنا عليه الصلاة والسلام مسجى قد غطي وقد انتقلت روحه وصعدت إلى الله عز وجل، فكشف عن هذا الوجه الأغر، وجه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجه صاحبه الذي عاشره وعاش معه وهو أحب الناس إليه. فلما رآه هملت عيناه رضي الله عنه وقبله وقال: ما أطيبك يا رسول الله، طبت حيا وميتا. أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. انظر إلى الثبات العجيب. أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ووالله لا يجمع الله لك بعدها موتة أخرى. ثم غطى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس والناس ينظرون إليه، فيقف أمام الناس ويقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا الثبات العجيب لأبي بكر لم يكن هكذا جزافا، وإنما كان لأن أبا بكر كان شديد التعلق بربه عز وجل، شديد العبادة لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام مرة في مجلس: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. وكان هذا بعد الفجر. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. أربع عبادات في هذا الوقت الوجيز. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. إن الذكر وهو أحد أنواع العبادة لمن أقوى الأسباب التي تثبت قلب المسلم إذا ادلهمت عليه الخطوب وعظمت عليه الفتن. ولهذا أوصى الله عباده بالذكر دائما، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وانظر أيها الموفق كيف أوصى الله موسى عليه السلام وأخاه هارون بالذكر حينما أراد الذهاب إلى فرعون، وقد تهيب منه وخاف منه وقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أوصاهم الله بماذا؟ قال: ولا تنيا في ذكري، لا تفتر عن ذكري، لأن ذكر يقوي القلب ويجعل الإنسان صامداً أمام فتن الشبهات والشهوات. ومن وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن يعتني المرء بنفسه، بتربية نفسه تربية إيمانية علمية واعية متدرجة. فهذه أربع ركائز لا بد منها في تربية النفس، وهي من أقوى عوامل الثبات. فأما التربية الإيمانية فهي التي تحيي القلب والضمير بالخوف من الله جل وعلا والرجاء فيما عنده والمحبة له تبارك وتعالى. وأي حاجة أيها الإخوة والأخوات لهذه النفس أعظم من أن تكون معظمة لمولاها، مجلة لأمره، موقنة بما أعده الله لأوليائه وما أعده أيضا لأعدائه المخالفين لأمره. ولكي ندرك أهمية هذا العنصر من عناصر الثبات فلنعد إلى سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولنسائل أنفسنا ما هو مصدر ثبات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ابتلوا أشد البلاء ليرجعوا عن دينهم. كيف ثبت بلال رضي الله عنه؟ وكيف ثبت خباب ومصعب وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين؟ خباب رضي الله عنه مولاته كانت تضع الأسياخ وتحميها حتى تحمر فتلقيها على الأرض ثم ترمي عليها خباب وهو عاري الظهر، ترميه على هذه الأسياخ المحمرة فما يطفئ جمرها ولهيبها إلا شحم ظهره إذا انصهر وذاب من حرها فسال عليها فانطفأت. ومع هذا ثبت على دين الله ولم ينتكس على عقبيه. وبلال رضي الله عنه تحت الصخرة في الرمضاء، وسمية في الأغلال والسلاسل، كيف ثبت هؤلاء جميعا؟ هل يمكن أن يكون ثباتهم بغير تربية عميقة من مشكات النبوة صقلت شخصياتهم وجعلتهم يحتملون هذا العذاب الأليم ويثبتون هذا الثبات العجيب؟ وهكذا من ثبت معه صلى الله عليه وسلم في حنين حينما فر أكثر الناس من حوله، ما ثبت معه إلا ثلة قليلة، هذه الثلة هي التي نهلت من منبع النبوة وعاشت معه صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن ذلك كله يا أيها الإخوة والأخوات يعني أن نعتني نحن بأنفسنا، بتربية أنفسنا تربية حقيقية، ليست التربية فقط أن نعتني بظواهرنا فقط، أن نعتني بأشكالنا فقط، لا، هذا وإن كان من الدين وإن كان من الإسلام وإن كان من السنة لكنه أبداً ليس بأولى ولا بأهم من أن نعتني بالقلوب، أن نعتني بالبواطن. الاستقامة الحق يا أيها الإخوة الكرام أن نكون مراقبين لله حقاً، أن نكون صادقين في مراقبتنا لربنا عز وجل في الخلوات، إذا خلوت فلم يرك الناس، هنا يتبين المؤمن حقاً، هنا يستبين المستقيم على شرع الله. الاستقامة تعني أن نحفظ ألسنتنا من الوقوع في أعراض المسلمين. مع الأسف ربما بعض الأخيار يستهين أن يفري في أعراض إخوانه، وربما يكونون صالحين أيضاً بحجج واهية وبحجج سمجة ليس لها مقياس ولا وزن في الشريعة، وتراه يعتني بمظهره أشد العناية ويهمل الباطن. لا، الاستقامة الحقة أن يعتني الإنسان بباطنه وبظاهره أيضاً، فالتلازم بينهما أمر لا فكاك عنه. وأما التربية العلمية فهي التربية القائمة على الدليل الصحيح المنافية للتقليد الأعمى لأقوال الرجال وأفعالهم. وأما التربية الواعية فهي التي تعرف سبل الشيطان ومداخله وتدرس خطط أعداء الإسلام وما يحيكونه من مؤامرات وخطط لإسقاط أبناء المسلمين في مراتع الشهوات ومستنقعات الخطيئة. فإذا كان المسلم على بصيرة من تلك المكائد فإنه يحذرها ويبتعد عن فخاخها التي أسقطت الكثيرين، والله المستعان. أما التربية المتدرجة وهي نقطة في غاية الأهمية، فهي التي تسير بالمسلم شيئا فشيئا ترتقي به في مدارج الكمال بتخطيط وتؤدة، وهي تعني ألا يندفع الإنسان فور استقامته اندفاعة غير منضبطة. بعض المستقيمين في أول استقامته يندفع بعبادات كثيرة لم تألفها نفسه، ودافعه في ذلك الرغبة بأن يكفر الله خطيئاته السابقة، وهذا المنطلق وإن كان حسناً إلا أن هذا الاندفاع الغير منضبط قد يؤدي إلى ردة فعل غير متوقعة. فلا بد من الرفق بالنفس وأخذها بالتدرج. وقد جاء في المسند عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. كما أن على من سلك طريق الاستقامة ألا ينسى حظه من اللهو المباح والمتعة الحلال، فإن لذلك أثراً لا يخفى على المداومة في المداومة على الطاعة وإبعاد الرتابة والملل عن النفس، إن هذه القلوب إذا كلت عميت. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في بيان أهمية التدرج في تربية النفس بكلام جميل، يقول: للنفس حظ وعليها حق، فلا تميلوا كل الميل وزنوا بالقسطاس المستقيم، وإن رأيتم منها فتورا فاضربوها بسوط الهجر في المضاجع، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أرفقوا بمطايا الأبدان، فقد ألفت الترف، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تحملوا على النفوس فوق الطاقة إلى أن تتمكن المحبة فلها حينئذ حكمها. أيها الإخوة والأخوات، من وسائل الثبات أيضا لزوم السنة والعض عليها بالنواجذ والبعد عن محدثات الأمور. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. ثم وجهنا صلى الله عليه وسلم، وصف لنا ما سيحدث وعطانا العلاج، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكم من متخبط في ظلمات الشك والحيرة، هجر علم الكتاب والسنة وأشغل نفسه بعلوم أرضية مبنية على أقوال الرجال، عارية من إشراقات نصوص الوحيين، فحاد عن الطريق والتبس عليه الحق بالباطل، وضاع عمره على غير هدى من الله وبرهان. انظر كيف حرم كثير من أهل علم الكلام، حرم كثير من أهل علم الكلام الثبات عند الممات، حتى قال بعض السلف: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام. قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، وهو من العلماء المنشغلين بعلم الكلام، في كتابه أقسام اللذات يقول: وتأمل إلى الشك والاضطراب والحيرة، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال: وقد تأملت الطرق الكلامية، هذا بعد أن قضى عمرا طويلا فيها، قال: وقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. وقال شمس الدين الخسرو شاهي، وهو من أجل تلاميذ الرازي، يقول لبعض الفضلاء حينما زاره، قال له: ما تعتقد؟ ما الذي تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت منشرح الصدر بهذا، مستيقن به؟ قال: نعم. قال: أشكر الله على هذه النعمة، لكنني والله ما أدري ما أعتقد، لكنني والله ما أدري ما أعتقد، لكنني والله ما أدري ما أعتقد. قال ثم جعل يرددها حتى بكى وأخضل لحيته بدموعه. الأمر الخامس من وسائل الثبات على دين الله عز وجل الثبات، الثقة بالطريق الذي تسير فيه، وأنه دين الله الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. قال الله سبحانه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا شك أنه كلما ازدادت الثقة بالطريق الذي يسلكه المسلم كان ثباته عليه أكبر، ولهذا وسائل متعددة منها: أولاً، استشعار أن الصراط المستقيم الذي تسلكه ليس جديداً ولا وليد قرنك وزمانك، وإنما هو طريق قديم قدم التاريخ، قد سار فيه من قبل الأنبياء والصديقون والعلماء والشهداء والصالحون. فإذا علمت ذلك زالت غربتك وتبدلت وحشتك أنسا وكآبتك فرحا وسرورا، لأنك تشعر بأن أولئك كلهم إخوة لك في الطريق والمنهج. وتذكر دائما أن الغرباء هم خير الناس، ويكفيهم أنهم أهل طوبى، وهي الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. سادسا من وسائل الثبات على دين الله عز وجل الالتفاف حول الصحبة الصالحة. تأمل إلى أمر ربك عز وجل لأشرف مخلوق وخير إنسان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بالصحبة الصالحة فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن فلزوم الصحبة الصالحة لا بد فيه من الصبر، لأنه لا بد من الحرمان من شيء من ملذات الدنيا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونهاه عن الصحبة السيئة وهو رسول الله، فقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأولى من يلزمهم المسلم في هذا الزمن هم العلماء وأهل الصلاح، وبهم بعد الله عز وجل يثبت المرء عند الفتن. قال بعض السلف: ثبت الله المسلمين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. والبعد عن أهل الفتن شرط أساس أيها الإخوة، البعد عن أهل الفتن شرط أساس لمن أراد الثبات على دينه، سواء كانت هذه الفتن أو كان أهلها من أهل الشبهات أو أهل الشهوات. فالجلوس لهم لا شك أنه داء وبيل، وللقنوات الفضائية والكتب المشككة في ثوابت الدين من هذا نصيب كبير، فالحذر الحذر. قال ميمون ابن مهران رحمه الله: ثلاث لا تبلون نفسك بهن، لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله، ولا تجلس إلى صاحب شبهة فإنك لا تدري ما يعلق في قلبك من كلامه، ولا تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن. والجلوس في أماكن إثارة الغرائز هو مكمن الانحراف وبداية السقوط في هاوية لا يدرى ما قعرها. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الفتن، وأن يعصمنا من الزيغ والضلالة. سابعا من وسائل الثبات طلب الوصية من الصالحين وأهل الفضل. أيها الإخوة في الله، حينما يتعرض المسلم لفتنة ويبتليه ربه عز وجل بها ليمحصه، يكون من عوامل الثبات أن يقيض الله له من يعظه ويثبته، فتكون كلماته من أعظم ما ينفعه الله به في مواجهة هذه الفتنة التي حلت بساحته. ولنقف مع أنموذج واحد لرجل كان للوصية والنصح أثر كبير في ثباته في محنته. ذاكم هو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام العظيم المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، الذي دخل في المحنة فخرج منها ذهباً أحمر كما يقول بشر بن الحارث رحمه الله. لقد سيق الإمام أحمد إلى المأمون مقيداً بالأغلال، وقد توعده المأمون وعيداً شديداً قبل أن يصل إليه، حتى قال أحد خدام المأمون للإمام أحمد وهو مقيد بقيده: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفاً لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. وهنا ينتهز الصادقون الناصحون من أهل البصيرة، ينتهزون الفرصة ليلقوا إلى إمامهم بكلمات التثبيت، حتى ولو كان الإمام أحمد صاحب العلم وصاحب المنزلة، فكلنا محتاج إلى التثبيت وكلنا محتاج إلى النصح والإرشاد. جاء في السير للإمام الذهبي عن أبي جعفر الأنباري قال: لما حُمل الإمام أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت يعني وقدمت إلينا؟ قال: فقلت: يا هذا، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل الإمام أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله، ثم يقول: يا أبا جعفر أعد، فأعادها عليه فقال: ما شاء الله ما شاء الله. وفي البداية والنهاية لابن كثير أن أعرابياً من أواسط الناس، ليس من علمائهم ولا كبرائهم، لكن قد تقع أحياناً نصيحة إنسان في قلبك موقعاً عجيباً، فلا تحتقر أحداً من الناس، وإنما ابحث عن الكلمات والنصح والإرشاد من أي إنسان كائناً من كان. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله ذكر في سيرته أنه كان يحمل المحبرة وهو كبير في السن وشيخ وإمام، يذهب ويحضر مجالس الذكر، فيقال: يا إمام، تذهب وتحضر المجالس وأنت الإمام الذي يأتي إليك الناس، الناس هم الذين يأتون بمحابرهم إليك ويطلبون العلم عندك. فكان يقول رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. وقال بعضهم وهو في مكانة الإمام أحمد أو قريبا منه، ورآه بعضهم يحضر مجالس الذكر ويجلس عند ربما طلابه يستمع منهم، فقالوا: كيف وأنت وأنت؟ فقال: لعل الكلمة التي أراد الله أن ينفعني بها لم أسمعها إلى الآن. فهو إذن يبحث عنها. فهذا الأعرابي جاء إلى الإمام أحمد فقال: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه، فيجيب فتحتمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. قال الإمام أحمد، وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني إليه. فاحرص أيها الأخ الكريم على طلب الوصية من مشايخك وأصحابك الصالحين، واعقلها إذا تليت عليك، اطلبها في سفر إذا خشيت مما يقع فيه، واطلبها أثناء ابتلاء أو قبل محنة متوقعة، اطلبها إذا عينت في منصب أو ورثت مالا وغنى، وثبت نفسك وثبت غيرك، والله ولي المؤمنين. ثامنا من وسائل الثبات التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت. والجنة أيها الأحبة الكرام هي بلاد الأفراح وسلوة الأحزان ومحط رحال المؤمنين، والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يهون عليها الصعاب ويذلل لها ما في الطريق من عقبات ومشاق. فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل، وهو يسير ويعلم بأنه إذا لم يثبت فسوف تفوته جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالجنة في وقت الأزمات لأجل أن يثبتوا، فكان يقول لهم في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينما مر بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون في الله قد قيدوا بالحديد، فقال عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهكذا كان يقول للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن تأمل حال الفريقين، أعني أهل الاستقامة والصلاح وأهل الزيغ والانتكاس، من تأمل حالهم في القبر والحشر والحساب والميزان والصراط وسائر منازل الآخرة عرف أن الفرق هائل وأن المصير متفاوت تفاوت الثرى عن الثريا. كما أن تذكر الموت يحمي المسلم من التردي،
ويوقفه عند حدود الله فلا يتعداها، لأنه إذا علم أن الموت أدنى من شراك نعله وأن ساعته قد تكون بعد لحظات، فكيف تسول له نفسه أن يزل أو يتمادى في طريق الانحراف؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ولعلكم سمعتم بقصة تلك الفتاة التي كانت على شاشة أمام شاشة الحاسوب وهي تحادث بعض أولئك الفسقة، ثم طلبوا منها أن تريهم جسدها عن طريق الكاميرا فأغواها الشيطان فتعرت تماما، ثم أرتهم صورتها فإذا بملك الموت يدخل عليها في تلك الساعة فيقبض روحها فتصبح جثة هامدة يراها أعداد كبيرة من الناس الذين دخلوا إلى ذلك الموقع ميتة، قبض الله روحها في هذه الساعة. هل كانت تظن أن الله سيقبض روحها في هذه الساعة؟ إنه الموت الذي يأتي بغتة، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تاسعاً وأخيراً من وسائل الثبات العظيمة الثبات الشعور بالفقر إلى تثبيت الله تبارك وتعالى، والإلحاح عليه جل وعلا بالدعاء في كل وقت بالثبات على دينه حتى لقياه. ليس بنا أيها الأحبة عن ربنا غنى طرفة عين، فإن لم يثبتنا ربنا عز وجل وإلا زالت سماء إيماننا وأرضه عن مكانها. وقد قال الله تعالى مخاطباً خير البشر محمداً صلى الله عليه وسلم، قال مبيناً أن الثبات من عنده عز وجل ولو كان لرسولنا عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً. ولهذا كله كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله لا ومصرف القلوب، والحديث عند النسائي بسند جيد، وكان من دعائه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكان كثيراً ما يدعو في سجوده ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يكثر من هذا، فتسأله عائشة فتقول: أراك تكثر من ذلك يا رسول الله؟ فكان يرد عليها صلى الله عليه وسلم مبيناً أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فقال: يا عائشة، ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا حكى الله عن صفات أهل الإيمان بأنهم يدعون ربهم بالثبات دائماً، قال الله عز وجل عنهم في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن أقوالهم ودعائهم: ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا. فالفرار الفرار إلى الله، واللجأ اللجأ إليه تبارك وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم يا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يا من يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكيم الخبير، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك الثبات على هذا الدين حتى نلقاك، ونسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة، وأن تجعل ميتتنا شهادة في سبيلك، وأن تبعثنا يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. إنك سبحانك خير مسؤول. وأقف مع ما بقي من الوقت مع بعض الأسئلة.